أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فصل العاشر. قلنا في المقولات التي تقع فيها الحركة، قلنا حسب المشهور من الحكماء ما قبل ملا صدر بالخصوص أنهم يرون أن الحركة أن هناك مجموعة أن هناك مجموعة من المقولات تقع فيها الحركة كالأين والكيف والكم والواضع، وأما مقولة الجوهر فلا يرون أنها تقع فيها الحركة فضلا عن بعض المقولات كالفعل والانفعال ومتى والإضافة والجوهر كما قلنا. لكن خالفهم ملا صدر عليه الرحمة وأثبت أن الحركة هي الحركة الجوهرية واقعا، وأن هناك حركة في الجوهر كما سيأتينا، وقد ذكر أدلة على هذا المبنى وذكر بعض الثمرات المترتبة على هذا المعتقد. نحن في الأمس تحدثنا عن كيف تقع الحركة في الأين، وكيف تقع الحركة في الكيف، وكيف تقع الحركة ماذا في الكم، وانتهينا بحمد الله من هذه المسألة. أما الآن كيف تقع الحركة في الواضع؟ الواضع كما وضحنا عبارة عن الهيئة، كما يعني هذه الأبحاث تقدمت بعض تعاريفها في المرحلة السادسة هنا في بحث المقولات. قلنا أن الواضع عبارة عن ماذا؟ عن الهيئة الحاصلة من نسبة أجزاء الشيء الواحد مع بعضه البعض ونسبة المجموع إلى الخارج. صحيح، هذا الوضع كنسبة الآن رأسي مع رجلي مع قدمي مع كذا، ونسبة كل هذا مع ماذا؟ مع الخارج. واضح، هذا هو معنى الوضع. فعندنا الحركة الوضعية يعني حركة ظاهرية واضحة، لأنها كل ما هنالك أن هذه الحركة الوضعية هي مثل يمثل لها كحركة الكرة حول المحور، لاحظوا يا، او حركه اللهم صل على محمد الرحى حركه الرحى حركه موضعيه، يعني ماكو حركه، لان الحركه الوضعيه تختلف عن الحركه المكانيه. الحركه المكانيه كما قلنا بالامس للاين، انتقال هذا الكتاب من الطاوله الى الجانب الاخر الكرسي مثلا، انتقال من مكان، هذه حركه مكانيه ظاهره واضحه، ففي يوجد عندنا حركه في الاين. صحيح، بالنسبة للحركة الوضعية لا، هي ما في انتقال من مكان إلى مكان. الحركة الوضعية عبارة عن نفس هذا، صحيح تغير هناك حركة ولكن حركة في نفس الموضع. أحسنت، وهذا مثل حركة كما قلت الآن، لاحظ معي الكرة الآن، لاحظ الآن بالمثال هذا المحور، الكرة هنا مثلا تدور حول هذا المحور. هذا الباب مثل التقريب، تجد بأن هذه اللي بتعبيره هو النقاط تتبدل، يعني شلون؟ لاحظ معي هذا الآن الدائرة هنا تتحرك حول نفسها في موضعها أو كالرحى. أنت لو فرضنا حطيت هنا ألف مثلا، هنا شيء وضعته مثل هذا الآن، وضعته هنا لوحدة، وهذا محور الدائرة والدائرة تتحرك. أنت لو حطيت على الدائرة ب مثلا، رمزت لها برمز نقطة من النقاط في الدائرة، أي نقطة الفوقية حطت عليها باء، هذه لو تلاحظ أنت في قبل الحركة تجد بأن هناك الوضعية بين ألف وبين باء وضعية عادية بهالمستوى، لكن لما تتحرك الدائرة تجد بأنه نسبة باء إلى ألف تختلف. كانت الآن ترض باء الآن موازية لألف، هنا مثلا فرض ألف باء وهني ألف موازية لها، لكن مع الحركة ماذا صارت؟ صعدت، فصارت لا تختلف عنها، صارت في هالجهة اختلفت عنها، صارت في الجهة الأخرى المقابلة اختلفت عنها، لأنها ماذا؟ لأن توجد حركة في الكرة أو حركة موضعية. إذا الحركة الموضعية هي تبدل نسبة النقاط ماذا؟ المفروضة عليها إلى الخارج. كانت ألف هنا الكرة تتحرك نقطة معينة تقارب مع ألف، ولكن مع الحركة ماذا صارت تلك النقطة؟ ابتعدت عنها، ولما كانت مقابلة لها الآن لا، صارت فوقها، صارت الجهة المؤخ، صارت بالعكس. لماذا؟ لأن هناك حركة ماذا؟ موضعية. لمن؟ أن هناك حركة موضعية لمسألة ماذا؟ لهذه وهذا طبعا هو تغير تدريجي في وضعها، وإذا توجد حركة في الوضع. وبالأمس قلنا رأي المصنف عليه الرحمة يرى بأن الوضع أو الآن ضرب من ضروب الوضع، ضرب من ضروب الوضع كما شرحناه بالأمس. قالوا ولا تقع حركة في باقي المقولات، هذا ينسب إلى أرسطو ومن سار مساره، بأنه لا يوجد هناك معنى حركة في الفعل والانفعال ومتى والإضافة والجدة والجوهر. الآن كيف نصور أنه لا توجد فعلا حركة في الفعل والانفعال؟ تذكرون إخواني بأنه في مقولة الفعل والانفعال، الآن الفعل مثلا ماذا أخذنا قيد في الفعل؟ قلنا ما دام يؤثر، صحيح؟ تذكرون هذا التعريف أنه الفعل مثل الآن النار يسخن الماء، فالنار فاعل الآن فعل، ولكن هناك قيد مأخوذ فيها وهو ما دام، أحسنتم، ما دام يسخن، هذه ما دام يعني تدريج واستمرار وكذا. بالنسبة للانفعال هم كذلك أخذنا قيد ما دام، يعني مثلا الماء منفعل فنقول ما دام يتسخن، فالماء كفاعل كما قولت الفعل ما دام يسخن. بالنسبة لمقولة الانفعال في الماء ما دام يتسخن. الآن هذا القيد لماذا أساسا؟ نقول بأنه أساسا أو بعبارة أخرى أهمية هذا القيد تظهر هنا في أنه هل هناك حركة أساسا في مقولة الانفعال والفعل؟ نقول لا، لا توجد حركة أصلا. لماذا أساسا توجد حركة؟ نقول لأنه لاحظوا معي في الفعل والانفعال لا يخلو، هكذا يذكرون البرهان في محله، لا يخلو في الفعل والانفعال أن الحركة إما أن تكون في ذات الفعل والانفعال وإما أن تكون خارج عنه، صحيح؟ ما عندك شق ثالث. على الشق الثاني وهو أنه خارج عنه هذا باطل، لأنه حركة داخلية وليست حركة يعني تأثير من الخارج، هذا واضح البطلان. فيبقى عندنا أنه تكون الحركة وين؟ في الداخل ذاتية، الحركة ماذا؟ ذاتية. فعليه نقول لو فرضنا إذا هنا يتضح بأن هناك حركة ذاتية داخلية، جاز التعبير إين؟ في مقولة الفعل، يعني هو فيه حركة ذاتية فيها أساس، يعني الفعل يتحرك أو هذا الشيء يتحرك أما بفعل أو بانفعال، إما أنه يسخن أو أنه يتسخن، حركة داخلية موجودة. فعليه لو قلت، واضح النقطة، فعليه لو قلت أنه توجد حركة في مقولة الفعل والانفعال سوف يستلزم أن هذه الحركة هي تحصيل للحاصل، ما لها معنى أساسا أن توجد حركة والحال أنه فيها حركة داخلية، ما تحتاج إلى حركة خارجية، لا حركة عارضة ولا أساسا ماذا؟ حركة إضافية، أن فيها حركة، لأن قلنا ما دام، هذه ما دام هي مربط الفرس هنا، ما دام هي السر والسبب في عدم قبول ماذا؟ مقولة الفعل والانفعال للحركة، فما يقول، فمن هنا يقولون لا حركة في في الفعل والانفعال، في مقولتي الفعل والانفعال، واضح؟ هذا أمر، خصوصا بعد لا بد أن نلتفت إلى نقطة ثانية، وهي مسألة ماذا، أنه ماذا قلنا نحن في الحركة، فمعنى حركة الشيء في المقولة ما هو؟ أن يرد على الموضوع في كل آن نوع من أنواع المقولة مباين للنوع الذي يرد عليه في آن غيره. تذكرون بأن مثلا الآن مثلنا ماذا الآن؟ التفاحة، حركة التفاحة مثلا في اللون كيف النفساني، ومعذرة كيف المحسوس، هذا اللون الآن يتحرك حركتها، قلنا هذا اللون هو عبارة عن الحركة الآن في اللون في التفاحة، التفاحة موضوع حركة هو نفسه، هذا حركة اللون عليه، فهي حركة في الكيف أو حجمها في الكم كما مثلنا بالأمس. فلاحظوا معي، قلنا في بحث سابق قلنا بأنه معنى حركة الشيء في المقولة هو أنه لا حركة في الماهية، لا توجد حركة في الماهية، فعليه الحركة بين في نفس الوجود. ومن ثم قلنا بأن صحيح هنا حركة سيالة، أنت تنظرها كنظرة واحدة، ولكن هي هناك ماذا؟ أحسنت، ماهيات متعددة، يعني كل نوع كل حد تنتزع منه ماهية أو نوع خاص. مثلا اللون في التفاحة، لاحظوا مع اللون في التفاحة اللون الأبيض أو ما يبدأ حد، ثم يبدأ اللون الأصفر مثلا، ثم اللون الأخضر، ثم اللون الأحمر، ثم اللون الوردي مثلا. نحن ننتزع من كل ماذا؟ من كل حد ماهية، لأن هذا إن هذا أمر ممكن، وكل ممكن له ماهية، فننتزع من كل حد ماذا؟ ماهية تختلف عن، فنجد بأن هذه الماهية الآن، هذا الآن يختلف عن الذي قبله والذي بعده. فهذا الحال مثلا هذا اللون الأخضر يختلف عن اللون الذي قبله كان أبيض، والذي بعده يكون أصفر مثلا أو العكس، واضح؟ فعليه نحن خلصنا من إشكالية ماذا؟ تشكيك في الماهية. إذا تكون بحث السابق قد أذكركم لشرحنا هذا الموضوع بشكل أوضح. هنا نفس الكلام يقول المصنف، لو قلنا بأنه توجد حركة في الفعل والانفعال لاستلزم ماذا؟ أن يكون هناك ماذا؟ أمور آنية، أمور دفعية، يعني بحيث أن هنا شمع يعني أمور مثل الحد آني دفعي، بحيث ننتزع منه ماذا؟ ما هي، وبالتالي ننتزع مقولة من المقولات. والحال هل يوجد في الفعل والانفعال أمر دفعي؟ لا يوجد، لأنه أنت حتى قيد ما دام، إذن حتى هذا الجزء اللي تفترض أنت دفعي هو أصلا ماذا فيه؟ تدرج. فعليه يقولون لأنه لا بد لكي نقول أن هناك حركة في الفعل فعال أن نستطيع أن ننتزع من كل حد ماذا؟ ما هي ونوع خاص. هذا هو معنى كما قلت، أن يرد على الموضوع كالتفاحة مثلا في كل آن نوع من أنواع المقولة، كالنوع اللون الأصفر واللون الأحمر مباين للنوع الذي قبله ولما بعده، واضح؟ فنفس الشيء عندما نأتي إلى الفعل والانفعال، إذا قلنا أن هناك حركة، ماذا مقتضى؟ مقتضى أن تكون هناك أمور دفعية آنية، أستطيع كحد صاير أنتزع من هذا الأمر الآني أو الدفع حد، وبالتالي تتحقق الحركة، فيصير عندنا ماذا؟ في يرد على الموضوع نوع مباين بالذي قبله والذي بعده، وهذا لا يتحقق في الانفعال والفعل والانفعال. لماذا؟ لأن لا توجد أفراد آنية أساسا، لا توجد أفراد آنية لكي تحقق الحركة، لأنه أخذنا فيها قيد ما دام يتحرك، أو ما دام عذت ما دام ينفعل، أو ما دام يفعل. فعليه هذه أصلا لا نوجد فيها فرد آني لكي يتحقق الآن، واضح هذا المطلب؟ خب، يقول نفس الكلام في متى اللي هو كما تعلمون ماذا؟ نسبة الشيء إلى الزمان. نفس الشيء، بحث مفصل في الزمان، قلنا الزمان أمر ماذا؟ منتزع من الحركة، والحركة أمر تدريجي، فالزمان ماذا؟ كم متصل غير قار، يعني هو في حركة وتدرج وتصرف، هذا الزمان. فبالتالي نفس مشكلة الانفعال، يعني أخذنا في قيد الزمان التدرج والتصرم، ولا ما في الزمان سكون وكذا، واضح؟ ويأتي هم توضيح أكثر. فنفس الكلام هو الكلام، يعني تدريجية الزمان تنافي وقوع الحركة فيها، لأن في الحركة لابد أن تكون هناك أمور دفعية أو حدود أو آنيات أستطيع منها أن تزع ماهيات، وبالتالي تكون أنواع مباينة مثلا لبعضها البعض، وهذا ما لا يوجد في وين؟ في الزمان. واضح إن شاء الله. بالنسبة للإضافة، مقولة الإضافة كما تعلمون مثل الأبوة مثلا أو الأخوة مثلا، علي ومحمد مثلا أخوين، أنتزع منهم الأخوة، هذه الأخوة أمر انتزاعي من طرفين، أمر انتزاعي ماذا؟ من طرفين. وفي حركة أمر انتزاعي أصلا، هو قائم على طرفين، أي يعني ما في أصلا شوف حتى حركة. نعم، إلا أن يقال بأن يكون الطرفين فيهم الحركة، في رأي هكذا، فإن التغير لا تنسى تغير الموضوع، وهذا الموضوع أمر ثابت، واضح؟ يعني أنت تفترض عالي وحد أمر ثابت، وهم متغيرين متبدلين، فبالتالي ما تنتزع منهما وهو أبوة أو الأخوة أو البنوة أو كذا، هذا أمرهم كذلك ثابت لا تغير فيما، واضح؟ يعني ما لها استقلال مثلا، خلاص هي هذه تابعة لطرفيها بعد. نعم، كما قلت لو فرضنا في طرفيها حركة هي تتبعهما، واضح؟ لو فرضنا هناك في عندنا طرفين مثلا، كما في بعض الآراء هكذا، ولكن كلامنا في مثل ما نحن فيه الآن، موضوعين ثابتين انتزعنا منهم مقولة الإضافة للنسبة بين الشيئين، تكرر نسبة بين الشيئين، فهذه أمر ثابت. فإذا كانت أمرا ثابتا فلا نستطيع ماذا؟ أن ننتزع شيء كالحركة أو تستقل بشكل حركة، نقول هذه الحركة في هذه الإضافة في الأخوة الآن فيه حركة، لا ما فيه حركة، لأنها تابعة لمن؟ لطرفيها، وما دام طرفيها لا حركة فيها، لا حركة فيهما، فكذلك لا حركة في المنتزع، واضح؟ اي احسن ذلك بحث اخر احسن. اي اذا قلنا بان عندنا طرفان يتحركان ذاك شيء اخر، لكن هذا على راي الان المشهور بها البيان. نعم جيد. بالنسبه الان للجده، قلنا الجده هي مساله ماذا؟ المحيط والمحاط كمان. اذا الان انسان مثلا يكون مثلا يتغير النعل او القدم كما كانت عليه، هم يقولون هذا لأنه القدم مثل الآن الإنسان أو يلبس العباءة مثلا أو هذه الصاية، الصاية مثلا محيطة بالبدن فأمرها تابع للبدن، فيقولون هي لا استقلال لها في الحركة، يعني نفس الإضافة. الآن حركة الصاية تابعة لمن أساسا؟ هي للبدن، تحرك البدن تحركت، مع أن ثبت البدن ثبت، يعني لا يوجد لها أمر استقلالي كي تقول بأنها تستقل بالحركة. إحنا كلامنا في الاستقلال في الحركة، كلامنا أين؟ أن هذا الشيء مستقل مو تابع لغيره، كما قلت إذا كان غيره يتحرك ويتحرك معه، كلامنا الآن في أنها مستقلة، هل فعلا بالاستقلال تتحرك؟ لا، يعني ما شفنا مثلا باب المثال باب التقريب، يعني الصاية ما تمشي لحال وحدها، ما شفنا الصاية مثلا أو العباءة المحيطة بك أو النعل تكرمون مثلا أنه يتحرك من دون المحاط وهو القدم مثلا أو البدن أو شيء من هذا القبيل، واضح. بالنسبة للجوهر، القدماء من الحكماء يرون بأنه لا حركة، إن لا حركة في الجوهر، مقولة الجوهر قال أساسا لا تقع وقعا الحركة في الجوهر أيضا. هؤلاء من على رأي القدماء قبل ملا صدرة أرسطو والجماعة من زار، حتى ابن سينا وغيرهم كما يذكر. الآن هذه يعني حتى هناك تقريبا على حسب تبعاتي أنه توجد هم كلمات ظاهرا يعني مو ظاهرا يعني صريحة جدا في من ابن سينا على الإنكار على الحركة الجوهرية. يعني بعض الأحيان قد يكون بعض الأمور ممكن لا يقول بها ابن سينا مثلا أو غير واضحة في رأيه، ولكن ممكن تتصيد شيء في بعض كلماته تكتشف أنه يتبنى هذا الرأي ولو بشكل غير واضح. لكن في الحركة الجوهرية كان هناك إنكار شديد من المشائين على القول بالحركة الجوهرية. وطبعا مقوفة ها يعتقد أنه لا تقع ماذا؟ لا تقع حركة في الجوهر. لماذا؟ تعلمون بأنهم يشترطون بأنه لا بد أن يكون هناك موضوع في الحركة. قلنا من شرائط ماذا أن يكون هناك حركة أن يكون هناك ماذا؟ موضوع ثابت للحركة، صحيح؟ وهذا أكدنا عليه في بحث سابق. وهنا إذا قلت حركة في الجوهر يعني لا يوجد موضوع ثابت، هذا موضوعه متغير، فانتفى ركن من أركان الحركة هو وجود الموضوع، لأن يفترضون بأن الموضوع هو مثل ماذا؟ مثل الموصوف والواصف. فرض زيد عالم مثلا، زيد هذا ثابت، وصفته ماذا؟ بالعلم، فالعلم وجرى عليه وهذا قابل مثلا اشتداد والضعف فرضا أو للزوال أو التغير من حال الحال، لكن يبقى الموضوع ثابت. فهم يقولون لو قلت يا من يدعي أن هناك حركة في الجوهر يعني هذا الجوهر يتحرك، هذا إذن ليس بثابت، فإذا لم يثبت اختل ركن من أركان الحركة وهو ضرورة وجود موضوع ثابت. هذا هو السبب الذي يجعل هؤلاء لا يقبلون الحركة في الجوهر. ملا صدره تماما 180 درجة يختلف، بالعكس يقول الحركة ضرورية في الجوهر بل ثابتة في الواقع نفس الآن، وعنده أدلة وبعض النتاج والثمرات.
بس أحسن شيء ما تقريبا يعني إن الحركة تفتل موضوع ثابت والجوهر يقول ليس موضوع ثابت، يعني ما ثابت شيء.
قلنا فيما تقدم يتذكرون في الفصل هناك قلنا في ضرورة وجود ماذا؟ موضوع. لا لا قلنا في موضوع الحركة ماذا قلنا؟ ضرورة وجود
موضوع ثابت.
إيه.
لا قصدي تطبيق هذا على الجوهر يعني.
اي نفسه هذا الجوهر احنا ما بعد نشرحه طبعا، يعني لا نجينا الفصل هذا، بس انا اقرب لك الفكره ان هؤلاء عندهم سبب في مساله ماذا؟ في مساله انه لماذا لا يقبلون الحركه في الجوهر. تقريب لما يقولون هو هذا، بانه يعتقدون بان الحركه هي امر وصفي تجري على امر ثابت، فإذا كان هذا الأمر الوصفي يعني كالواصف لابد أن يكون يجري على أمر ثابت، فمقتضى ذلك لو قلنا أن هناك حركة في الجوهر ماذا يلزم؟ أحسنتم، يلزم أن لا يكون هذا الموضوع ثابتا، فبالتالي هذا ما يلزمه أن لا يكون هناك حركة. أحسنت، لأن الحركة لابد لها من موضوع ثابت، فمثل الوصف والموصوف كما قلت أو العارض والمعروض. أنت علم أن تقول هذا اللون يعرض على الجدار، مقتضى أن يكون الجدار ثابت. إذا كان الجدار دائما في تغير وتحول من حالة إلى حالة كيف تصفه؟ يعني هذا تصويرهم طبعا، الآن خطأ هو هذا التصوير على مبنى ملا صدره، واضح؟ وهذا كما قلت الآن برح أخذ فيه أكثر، بس خلنا ننهي هذا الفصل عشان ننتقل للفصل 11. إذن هذا فقط تقريب أولي يأتي توضيحه أكثر، شو بس نراعي الوقت. قال وأما الواضع، وصلنا هنا تطبيق، وأما الواضع فالحركة فيه أيضا ظاهر أو ظاهرة أو ظاهر كحركة الكرة على محورها، فإنه تتبدل بها بهذه الحركة الموضعية نسبة النقاط المفروضة عليها إلى الخارج عنها كما مثلت. واضح التمثيل؟ مثل ألف قياسا مع باء على نفس الكرة تتغير. وهو تغير تدريجي في وضعها. وهو تغير ماذا؟ مثلا حركة الأرض حول نفسها تأتي بالليل والنهار. شوفت تختلف. شو هذه كانت ليل الحين منطقة صارت نهار، صارت نهار صارت ليل، وهكذا. هتسموه حركة وضعية أو موضعية، فهي توجد حركة في يقولون في الواضع. وهو تغير تدريجي في وضعها. قالوا ولا تقع حركة في باقي المقولات، وهي الفعل والانفعال ومتى والإضافة والجدا والجوهر. كل ذلك شرحنا معانيه بعد رجعوها في المرحلة السادسة. أما الفعل والانفعال فإنه قد أخذ في مفهوميهما التدرج، يعني التأثير التدريجي يسمى فعل، أو التأثر التدريجي يسمى انفعال، يسخن أو يتسخن كما قلنا. قال فإنه قد أخذ في مفهوميهما التدريج، فلا فرد آني، ما في فرد آني لحظة أو كذا، فلا فرد آني الوجود لهما، فلا فرد آني الوجود لهما، ووقوع الحركة فيهما. ماذا؟ إذا تقول أن هناك حركة يقتضي الانقسام إلى أقسام آنية الوجود، وليس لهما ذلك، لأن قلنا الحركة في المقولة أن يرد على الموضوع ماذا؟ في كل آن نوع من أنواع المقولة مباين لما للنوع الذي يرد عليه في آن غيره كما شرحنا. واضح النقطة. ذكرنا هذا بيان، وبيان ثاني هم ذكرناه اللي هو تحصيل الحاصل. وكذا الكلام في متى، يعني بالنسبة نسبة الشيء إلى الزمان، فإنه الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، فهي تدريجية تنافي وقوع الحركة فيها المقتضية للانقسام إلى أقسام آنية الوجود. خب. وأما الإضافة فإنها انتزاعية تابعة لطرفيها. نحن نريد ماذا؟ نريد شيء يستقل بالحركة، وهذا لا استقلالها لها أساسا. يعني حتى لو فرضنا مثلا كما قد يوجد رأيان، إن كان مثلا موضوعيهما يعني محوري الانتزاع يتحركان، نقول هي تتحرك تبعا لهما، وإلا هي بنفسها ليس كذلك فلا تستقل. وأما الإضافة فإنها انتزاعية تابعة لطرفيها، فلا تستقل بشيء كالحركة، ما تستقل. وكذا الجداء فإن التغير فيها تابع لتغير موضوعها، كتغير النعلي أو القدم عما كانت عليه. لاحظ هذا النعل لا يتحرك بذات، يتحرك بسبب المحاط وهو القدم مثلا. وأما الجوهر، لاحظوا هنا، وأما الجوهر فوقوع الحركة فيه يستلزم تحقق الحركة ماذا؟ من غير موضوع ثابت. لاحظ، وأما الجوهر فوقوع الحركة فيه يستلزم تحقق الحركة من غير موضوع ثابت. وقد تقدم في الفصل السادس هناك شرحنا هذا المطلب بشكل واضح، يعني ضرورة وجود الموضوع للحركة بعد وضحناه. وقد تقدم أن تحقق الحركة موقوف على موضوع ثابت باق ما دامت الحركة، أن كما قلت أنا التوجيه لهذا بأنه كالوصف والموصوف، لكي يبقى الموصوف، لكي يبقى الوصف صحيح يجري، لابد أن يكون ماذا؟ هناك ثبات إن في الموصوف، ولا كان الموصوف يتغير ما يصير. مثل عندي فرضا بالمثال قرب للكل الفكرة، مثل لو كان تقول زيد عالم وزيد يتحول إلى عامر وعامر يتحول إلى فلان، صار هذا الوصف وجريان الحركة هل على موضوع واحد؟ لا، ينتقل إلى موضوعات متعددة، وهذا خلاف الحركة، لأن الحركة هي مأخوذ فيها ثبات الموضوع لكي يتحقق جريان الحركة اللي هو الواص هنا في كلامنا. واضح المقدار؟ يأتينا بيانا أكثر. قال وأما الجوهر فوقوع الحركة فيه يستلزم تحقق الحركة من غير موضوع ثابت. وقد تقدم أن تحقق الحركة موقوف على موضوع ثابت باق ما دامت الحركة. واضح؟ الآن قال الفصل الحادي عشر في تعقيب ما مر في الفصل السابق. لاحظ هذا ما هو يعني يأخذ فصل مستقل هو، ولكنه جعله يعني هذا فصل تابع أساسا، ولكن عنونه كفصل، إما هذا العنوان كما قلنا هذا الفصل ربما هو موضوع هكذا، أو أن المصنف عليه الرحمة يريد يبين هل مسألة اللي هي أصلا يعني مسألة من المسألة المفصلية في فكر ملا صدرة في فكر الحكمة المتعالية في آراء الحكمة المتعالية، فيعطيها أهمية لأن فيها تصوير لها كمبدأ تصوري، فيها مثلا مبدأ تصديقي، فيها إشكالات وردت عليها وعلاجها، فاحتاج أن يعنونها بفصل ماذا؟ مستقل. وفعلا يعني يحتاج أن يكون الطالب ينتقل إليها كنقلة جديدة ما تكون تابعة لما تقدم. الآن إلى هنا عرف أو عرفنا نحن جميعا ما هو الرأي المشهور لدى الحكماء ما قبل ملا صدرة، هذه الحركة في المقولات في الكم والكيف وإلى غير ذلك والأين والوضع، ثم وقع في الفعل والانفعال والجدى وينفعل والانفعال وكذا، وكذلك الجوهر لا يقبلون، لكن ملا صدرة يقول لا، بالنسبة للجوهر يقول إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر، وطبعا استدل باستدالة. تعال فقط معي تقريب لأن ما الوقت انتهى، بس فقط أبل يركم الفكرة أو البحث، وإن شاء الله المصنف عندما قلنا تعقيم لما مر، لأن ما مر كان بناء كما قلنا إلى ما ذهب إليه من المشاؤون، وهنا يريد أن يستعرض مبنى ملا صدر عليه الرحمة. طبعا ملا صدره طرح هذه الفكرة واستدل عليه باستدلالات، يعني سواء في كتب المعروفة الأسفار الشواهد مثلا في غيرها من الكتب الفلسفية لملا صدر، أنا مستعرض هذه المسألة وكبيان، ثم استدل عليها ودفع الإشكالات عنها، وطبعا رتب بعض الثمرات، ولكن العلامة الطبري هم طور يعني طبيعة السيد العلامة هم استفاد من هذا المبنى ثم طور ويعني أبرز ثمرات جديدة لم تكن أساسا موجودة ولم يذكر حتى ملا صدر وغيره كما سيتضح شيء من ذل. فعليه راح الوقت انتهى طبعا، راح نتكلم غدا إن شاء الله معنى الحركة في الجوهر، لماذا وان ذكرنا هذه النقطة بعد، لماذا نفى القدماء أو المشهور الحكماء الحركة في الجوهر، وهذا يأتي التأكيد عليه غدا إن شاء الله بشكل أعمق، وما هو الدليل أو ما هي الأدلة التي ساقها العلامة ملا صدرة على الحركة الجوهرية، وما هي الإشكالات، عندنا مجموعة من الإشكالات واردة تحتاج إلى معالجة أساسا، تحتاج إلى معالجة، هناك إشكالات طرحت على ملا صدرة وأجاب عنها، ما هي الإشكالات، ما هي طبعا إشكالات وثلاث إشكالات عندنا، وبعد ذلك عندنا ما يتفرع، لطيف هذا البحث يتفرع عليها أولا وثانيا وقريبا وثالثا، واضح بحث لطيف متين واقعا، هذه عناوين الرئيسية، الوقت طبعا ما في مجال، كم دقيقة ما تفي بعد ندخل البحث، إن شاء الله غدا نحاول ندخل مباشرة إلى فهم هذه المسألة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا.